إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير الحافظ ابن كثير بعد قراءة ما تيسر من كلام العزيز القدير سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهذه حينئذ قصة ثمود قوم صالح، أعطاهم الله من القوة والعلم في البناء ما نحتوا الجبال بيوتا. تصور، يعني الآن إلى الآن يعني حتى الشركات المتقدمة هذه مع الآلات المعاصرة الآن ما تستحضر مثل واحد لقصر، قصر داخل جبل أو بيت داخل جبل، مع كون ما عندهم ديناميت وآلات متقدمة يسمونها تكنولوجية تروح في أماكن معينة ثم يفجرونها فتنكسر بأساليب بديئة عجيبة تتكسر الجبال، كل هذا ما عندهم. فإيش القوة اللي في أيديهم هذه اللي أخذ الزميل ويضرب وينحت الجبل على صورة قصر؟ سبحان الله. وكانوا يقولون من أشد منا قوة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، فكانوا يشركون بالله جل في علاه، يشركون بالله ويذبحون أو ويدعون آلهة من دون الله. فبعث الله إليهم صالحا، هذا القوم ثمود، وجاءت فيهم عدة آيات. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سنستحضر يقال من أشد منا قوة عاد ولا ثمود، نستحضر قريبا. طيب، فحينئذ أنكر عليهم الشرك هود صالح عليه السلام، قال قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله. فكان معجزة هذا النبي وآيته هذه الناقة، جعل الله لها شرب يوم ولهم شرب يتقاسمون. قال ولا تمسوها، نهاهم أن يمسوها بسوء، فإذا فعلوا أخذهم عذاب أليم. خلاص، هذه آية تدل على أنه نبي. بالفعل لما نسوها وعقروها دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فأرسل عليهم وما ثمود فهلكوا بالطاغية، وهنا فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دار جاثمين. صاح فيهم لما عتوا عن أمر ربهم وعاندوا صالح وعقروا الناقة وقتلوها، نعم، وقيل بسبب امرأة. قال أحدهم قالت أمها لو عقرت الناقة أزوجك بنتي، فانظر أيش الشهوة تفعل سبحان الله. فلأجل نكاح البنت وليس في الأصل نصر الآلهة، طيب ذهب وعقرها فتسبب في عذاب قومه لأنهم لم ينكروا عليه، لأنهم لم ينكروا عليه، نسأل الله العصمة من عذابه في الدنيا ويوم بعث عباده سبحانه وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، هذا يدل أن ثمود بعد عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. جاء بعدهم ثمود، قوم ثمود، قوم صالح، وكان ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة بين الحجاز والشام كما قيل. ولا تعثوا في الأرض المفسدين، فلما عقروا الناقة واستكبروا وعتوا عن أمر ربهم وقالوا هيا يا صالح ائتنا بما تعدنا، شوف التكذيب والاستكبار والجحود والعتو في الأرض والبغي، إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأهلكوا بالطاغية. صاح فيهم جبريل الصيحة شديدة، شوف سبحان الله، ترى الصوت أحيانا إذا كان شديد يقتل، يسوي اهتزازات وربما يفجر الأوعية الدموية في الداخل، كان الصوت شديد. فصاح فيهم جبريل صيحة شديدة قطعت أكبادهم في أجوافهم، فجثموا على ركبهم، وكانت الرجفة الشديدة هذه ثم ما ترى في تلك البلاد كانت معمرة بالقصور من الجبال، وتنحتون من الجبال قصورا في حياة مرفهة، ما ترى فيها إلا جثث جاثمة كانت تعمر، هذا يروح السوق وهذا يخرج متفاخرا بقصره وهذا جالس بجانب قصره إلى آخره. ومن الأخطاء لا شك التي نبه عليها علماؤنا كي يكبر علماء ومن قبل الرسول نبه عليها، أنه لا ينبغي للشخص أن يذهب إلى ديار ثمود التي نحت من الجبال ويدخلها متفكها لاعبا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم قوم ثمود نعم فلا تدخلوها إلا وأنتم باكين خشية أن يصيبكم ما أصابه. فحينئذ لا يصلح للمسلم أن يتخذ من هذه الديار التي عذب قومها ونهى النبي عن البقاء فيها يتخذها مكانا للنزهة أو للجلوس إلا أن يذهب باكي. هذا توجيه الرسول، لا تدخلوها إلا إيش؟ باكين، ليس متفكهين ولا لاعبين، خشيت أن يصيبكم ما أصابهم. فعلى المسلم أن يحذر من التمادي في البقاء في تلك الديار من غير عبرة وبكاء وتخويف نفسه من عذاب الله وأخذ العبرة. فإن لم يبكي فليتباكى، لأن هذا البكاء عبادة. فقال إلا باكين فليتباكى، وحينئذ ينهى أن يقيم شخص ذاك المناطق يضحك ويلهو ويلعب، لأن هذا خلاف ظاهر الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت التنزه ففي البلاد أماكن كثيرة تستطيع التنزه فيها. عليكم السلام ورحمة الله، كثيرة جدا. نعم، وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. إذا نهى، إذا لم يستحضر الإنسان البكاء وقسى قلبه وحصلت له غفلة أن يدخلها حتى يكون قلبه على رقة بحيث يبكي حتى لا يصيبه ما أصابه. فالمراد إذن بذلك أصحاب الحجر ديار ثمود، وذلك قالها النبي في حال توجههم إلى تبوك. نعم، وفي رواية لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا يعني باكين. وهذا يدل على إباحة الصلاة هناك، لأن الصلاة موضع للرحمة. هو طيب، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف، قال علماء التفسير والنسب: ثمود ابن عائر ابن إرم ابن سام ابن نوح، وهو أخو جديس ابن عائر، وكذلك قبيلة طسم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم عليه السلام، وكان ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة 9. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا لها القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهراقوا القدور وعلفوا العجين للإبل أو الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. وقال أحمد أيضا: حدثنا
لكم رأيتموها وأنتم كما فعل النبي لما مر بتبوك، لعلكم رأيتم هذه الديار مررتم بها، فذكر أنها اليوم تسمى ضمن منطقة العلا، فإذا مررت فخوف نفسك طاعة للرسول واخشى أن يصيبك العذاب، ولا تشرب من ماء هناك نبع. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شربوا ذلك الماء وعجنوا منها ونصبوا لها القدور أمرهم أن يهيقوا القدور ويكبوها يعني، ثم كل هذا يدل على خطر التساهل بالبقاء في هذه المنطقة المعذب أهلها إلا للعبرة والتخويف النفس، وأن هذه القصور التي في الجبال انظر ما أغنت عنهم من عذاب الله، ولو كنتم في قصور مشيدة، يعني قصور من أقوى قصور العالم وهي من جبال منحوتة، ما أظن في أقوى منها. الآن تجي طائرات بثقل عظيم من القنابل ما تستطيع تزيل جبل ولا، بينما يقوى ينصب قصر أو شيء من الطوب ولا شماله أسمنت والمسلح في أدنى قنابل تنسف القصر، يعني أقوى شيء في العالم. مع ذلك لما أمر الله بتعذيبه بصيحة جبريل ما أغنت حصونهم شيء، في حصونهم صاروا جاثمين. هذه عبرة وعظة أن لا يرد عذاب الله شيء سبحانه وتعالى، ولو كان الإنسان في بروج مشيدة وأراد الله به الموت أو العذاب يلحق، ما يقول قفت قصري علي ما يجيني عذاب، ما تدخل ملائكة العذاب علي، لا، أينما أكنت. كذلك ملك الموت، لو أغلقت القصور عليك يخترق ذا كله ويقبض روحك هو وأعوانه بإذن الله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، فلا يرد عذاب الله شيء، ويوم القيامة لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا في الدنيا يدفع عنهم إذا أشركوا وكفروا وبغوا وطغوا العذاب الأليم، ولا في الآخرة تنفعهم شفاعة الشافعين. ليس بين العباد وبين ربهم نسب إلا التقوى والعمل الصالح، تلكم الجنة التي ورثتموها بكنتم تعملون، ما قال تلعبون وتلهون وتنسون لفرائض الله تتركون، لابد من عمل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والجنة لابد لها من صبر على الشهوات وعلم يعصم به العبد من الشبهات. فالذي خطيتوه لأنفسكم هكذا أراكم بارك الله فيكم بهذا العدد الطيب تحضرون كل يوم الدروس خير لكم، لأنكم تحصلون أنفسكم من النار، خلاف النصارى ما طلبوا العلم فصاروا ضالين ذهبوا صاروا من النار. فاستمروا بارك الله فيكم في طلبكم العلم، لأن هذا حصنكم من الشبهات. نعم، حصنكم من الشبهات طلبكم العلم. قال الشيخ محمد الوهاب: الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم، فلا تلهيكم دنياكم ولا تشغلكم زوجاتكم وأولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. شوف كيف الله يقول خاسر، هو يقول لا، أنا التهيت مع ولدي وانبسطت معه والتهيت عن واجب حضور حلقة أنا كسبان. كيف يعني كسبان؟ يقول انبسط، هذا انبساط وهمي، انشراح وهمي. الانشراح الحقيقي هو ملازمة ذكر الله والجلوس مع الولد والنزهة في وقت محدود، كل شيء له وقت. نعم، كل شيء له وقت. اعطي كل ذي حق حقه، اعطي نفسك واجب حق لها واجب نفسك أن تجلسها في حلقات العلم، لأنه يعرض نفسه يقول أنا حر ما ودي. هذا النبي قال طلب علم فريضة على كل مسلم،
كيف تعرض عن حلقات العلم ثم تقول يعني تأتي صلاة الفريضة تقول إن الله فرض الصلاة؟ طيب فرض طلب العلم، فكيف تترك العلم؟ نعم.
وقال أحمد أيضا حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار.
إذن بعد ما أمرهم النبي أن يهريقوا القدور وناهم أن يشربوا من الماء اللي في لما نزلوا بالحجر عند بيوت ثمود، تلك الجبال اللي نحتت قصور وبيوت وسسق الناس وعجنوا منها ونصبوا، وأمرهم أن يهريقوا، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، البئر التي كانت تشرب منها الناقة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل البئر كانت تشرب منها الناقة، مو كان يستطيع يصنع آثار هناك، بمعنى أنه إيه يضع هناك تماثيل تدل على مكان الناقة؟ عشان النبي كان سد الذريعة، ما فعل، أهمل البئر، فدل ذلك على صناعة مثل هذه الآثار، أن هذه ناقة، ترى ناقة كانت تشرب من هذا، تؤدي إلى إيش؟ قد تؤدي إلى الشرك، تبرك، فالنبي أهملها، مع أن بالوحي أن هذه البئر، ما قال إلا تبركوا بها، ناقة هذه ناقة صالح. الآن لو رحت بنيت لبعض الناس حجر وصحت فيه كثير وصحت منهم أن هذه قدم الرسول قد وطأت هذا الحجر، أو دم الحسين قد ألقي على هذا الحجر، لجاك الناس زرافات يتمسحون فيها، كما قال بعض سلفنا في أن بعض الناس أخرق لا يحسن الاتباع وإصلاح دينه، يأخذ العلم من أي شخص. قال لو ادعى أحد النبوة في عهده، يعني في ذاك العهد اللي قال بعض سلفنا، لرأيت الناس يتبعون مثل أصحاب القطار. وما أنت عن إخواننا بالشام، إخواننا بالشام اللي يحضرون هنا، ما أنتم عن منطقة في دمشق تسمى الأدم، يعني القدم ببعيد، وش القدم هذه؟ مكان ظن أن النبي وطأ بقدمي على حجر أو شيء، فخلاص صار القدم، ويحسرسون يسوون فيه دروس. وين درس الشيخ؟ الشيخ درسه بالأدم، يعني خلاص وصل، يعني أوك منطقة مباركة من أجل وهم أن النبي داس برجله هناك. خرافات عظيمة. نعم. وآخر بالأمس يخبرني أهل الشام يقول حجر عندنا بصف بعض الجبال، يقول دم الحسين جاء وزرافات يجون الرافضة من إيران وكنت مسحون فيه دم الحسين. نعم. ولو واحد جاب لهم ريشة وحط لهم بالأحمر قطرة قطرتين قال هذا دم علي بن أبي طالب، لا اتبع الناس بكثرة كما ترون. والله لا أستبعد كلام هذا الكلام، لأن فيه مقطع صوتي سمعت الشيخ ناصر الألباني محدث العصر يناقش رجل مدعي النبوة ومعه في المجلس أتباع، مع هذا اللي يدعي النبوة والله أتباع يدافعون عنه. فهذه زهد في، يعني في الناس، في أكثر الناس يعني، وما أكثر الناس العرص المؤمنين، مهما رأيتهم في تويتر يكذبوك، يقول كذاب فلان، يقول ساحر، يقولوا عليك، تعرف عقولهم يعني، أكثرهم لا يثبتون ويهجمون على الأخبار هكذا، أكثر الناس. قال ابن تيمية وأكثر الخلق يتكلمون في الرجال بالهوى دون تعقل. فهذا الذي يقول أنا أشوف الشخص الشيخ فلان ما يعبأ بمن يتكلمون فيه ويطعنون ويتهمونه، لماذا؟ لأن أكثر الناس أصلا في باب الرجال لا عقول له، تجد مرة يذمون مرة إيش يمدحون ويرجعون يذمون ويرجعون، حتى أرجع هذا إيش يدعي عليه؟ في لحظات يسيرة يعني بينها 6 ساعات. نعم اقرأ.
قال عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابكم. وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن إسماعيل بن أوسط عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعنزة وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم. فناداه رجل منهم تعجبوا منهم يا رسول الله. قال أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا.
نعم، يعني لو سألك سائل قال لك ما فائدة هذا الحديث من أمر النبي بهجران قوم ماتوا معذبين وكانوا يضربون أنفسهم بالشرك والكفر برب العالمين والمعاصي، لا أمرك أن لا تقرب وتخشى مكانهم فارها لاعبا ضاحكا هازلا متنزها إلى آخره، قال إلا أن تكون باكي وإلا لا تمر ولا تدخل. فأي شيء تستفيده لو دعيت كما البعض يسافر لمهمة عمل أو شيء خارج هذه البلاد، فقالوا له هاي اتصل به صاحبك قال أنا معك في هذه البلاد أيضا، هيا اليوم هنا في مسرح في طرب وعري وأشياء تخالف يعني أداب الواجبة من أفعال الكفار، فبأي شيء تستنبط من هذا الحديث في أنك تعتذر عن الذهاب إلى هذه الأماكن التي تنزل ربما فيها سخطة الله؟ هل فيه دليل على من هذا الحديث تخوف هذا الشخص به؟ أن إذا كان أناس ظلموا أنفسهم وهم أموات الآن باشروا الظلم في هذا البلد ونزل الله عليهم العذاب في هذا البلد، فإذا يخوفنا من غشيان الأماكن التي يظلم فيها الناس أنفسهم بالفسوق والفجور والكفر كما يفعل في ما يسمى عيد رأس السنة أو عيد الكريسماس. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إياكم وشهود أعياد الكفار، يعني كالكريسماس رأس السنة النيروز عيد الميلاد عيد الأم عيد الحب إلى آخره عيد السلام عيد سمي أي شيء، وهو ما يتكرر كل سنة ويجتمعون الناس لو يحتفلون هذا يسمى عيد، ما في إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك لما روى من أبو داود في سننه أن النبي جاء للمدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال ابن تيمية في الاقتضاء ولا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه، فيكون حينئذ أي عيد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى الذي نهي عن صومهما أي عيد سمي ما شئت بالوصف، وهو أن يعود كل سنة بسبب ولادة ويحتفل الناس به ويجتمعون ويأكلون فيكون عيدا، فلا يكون حينئذ العيد إلا هذا. أما عيد الأسبوع معروف يجتمعون للجمعة عيد الأسبوع هذا، والحجاج يجتمعون في عرفة عيد الحجاج وعيد الفطر وعيد الأضحى، أما مناسبة يجتمعون فيها الناس من غير هذه فهي بدعة ومنكر لا يجوز. فغشيان هذه الأعياد التي بسبب رأس السنة بل والمزيد على كونها بدعة أن يرفع فيها المنكرات، رفع الصوت بالأغاني والعري فيكون سخطة فوق سخطة، بعضها ظلمات فوق بعض، فلا يجوز غشيان هذه الأماكن أبدا، لأنه قد يأتي عذاب على أهل هذه الأماكن، كما قال عمر: إياكم وحضور أعياد المشركين، فإن السخطة تنزل عليهم. وأعرف رجل قبل أن ينتحر التقيته في مكان وحدثني قصته، ثم جاءتني قصته بعد ذلك أنه انتحر. قال: أنا كنت رجل صالح، لكن ذهبت إلى بريطانيا لأطلب علم الإنجليزي عشان أدرس الطب، وسكنت في أسرة، سكنت في مع أسرة حتى أتعلم الإنجليزي، يسكنون مع أسر هكذا عادتهم في الخليج، فسكنت مع أسرة وكنت مثال، أعجب بي الأسرة، في آخر الليل أوقد المصباح وأقوم أتهجد، غاض بصره عن بنات الأسرة ولا ينظر إلى أحد ويقدم عليه ويرجع. قال: لكن مرة من المرات استزن الشيطان أن أحضر مثل هذه الأعياد أو هذه الاجتماعات، يعني الذي فيها صخب وموسيقى وعري، فقال: أسمع ضجيج الموسيقى من مكان بعيد ونفسي تراودني، وسبحان الله، قال: يوم من الأيام غلبني الشيطان، قال: على الأقل انظر، ادخل ادخل وشوف ايش يسوون، يعني حتى يعني تنقل يعني على الحدث أو غير ذلك. يحدثني يقول: فلما دخلت كنت نزلت عليه، ترك الصلاة بعدها، كنت نزلت عليه ترك الصلاة بعدها، وصارت قضايا جنائية، فكان يطارد والده لقتله، والوالد يحمي نفسه ويغلق على نفسه الباب ويريد قتل والده، وتحول إلى جحيم حياته مرة واحدة بس، يحدثني هو. ثم بعد فترة من الفترات تمادى به الأمر، وكان في أحد الطائرات وصاح فيها أن الطائرة ستفجر، ثم قبض عليه وسجن، ثم انتحر بأخذ حبوب كثيرة تعطى السجناء تهدئتهم، وأخذ منها كمية كبيرة وتوفي. فشوف كيف المصير لمن غشي هذه الأماكن، خطر على الإنسان أن يغشى أماكن هذه الكريسمس وعيد يسمونها هذا رأس السنة والنيروز، وهذه الأماكن التي يسخف فيها بمخالفة أمر الرب، مما تلهي عن الذكر الواجب شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، في صحيح البخاري الحديث، وفي رواية: يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. فليحذر المسلم غشيان الأماكن الذين يظلمون الناس فيها أنفسهم. حتى قالت أم سلمة كان في صحيح مسلم وعند غيره: أنهك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فهذا فيه كراهة معاشرة أهل الظلم وإعلان الفسوق والفجور، معاشرتهم في نواديهم والجلوس معهم، لأنه قال: قد يأتي الهلاك يعم هذا الطالح والصالح الذي حضر. نعم.
قال: لم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وأبو كبشة اسمه عمرو بن سعد، ويقال عمرو بن سعد أو عامر بن سعد، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان عن خثيم بن أبي الزبير عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح فكانت، يعني الناقة، ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة، أخمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه.
ما حكم الإسناد هذا؟ وهو حديث إلا مروي من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر لما مر رسول الله بالحجر قال: لا تسروا الآيات، فقد سأل قوم صالح فكانت هي الناقة ترد هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم الصيحة. نعم، حكم السند. أشوف نشوف الأخ الهندي. مشغول كنت تفكر. انظر السند مرة أخرى. السند مرة أخرى من طريق عبد الله بن عثمان عن أبي الزبير عن جابر. نشوف. ها، في عنعنة من؟ أبو الزبير مدلس، فلابد يصرح بالسماع، فإسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح إسناده. نعم.
قال: وهذا الحديث ليس في شيء من كتب السنة، وهو على شرط مسلم. فقوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
ولك أي دعوة لا ترى سمتها الدعوة للتوحيد إفراد الله بالعبادة وإنكار الشرك فهي دعوة ساقطة لا فائدة منها، مثل دعوة التبليغ، دعوة الإخوان، دعوة السورية. وين أظهر العقيد؟ والسورية أخطر دعوة في باب الاعتقاد، لأنهم يضخمون عند الناس الحاكمية، يسمونها توحيد الحاكمية أكثر حتى من الألوهية، والألوهية يدعون لها إجمالا، التفصيل عندهم الحاكمية، الحاكم يحكم غير ما أنزل الله كافر، هذا السورية. فيغرون الناس، ما في هناك توحيد اسمه الحاكمية، ألوهية ربوبية صفات، والحكم لله ربوبية، فما في داعي يستقل كأنه أصل وحده ويقال حاكمية. لماذا قالوا توحيد الحاكمية أبو ويس؟ ماذا يريدون بالنسب توحيد الحاكمية؟ يعني إذا
الحاكم
إذا حكم
بما
بغير ما أنزل الله كافر، منها توحيد. شوف خطة كيف، سبحان الله العظيم، خطة بائسة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويأتون باصطلاحات ما قال العلماء من قبل، ويخترعون في باب الاصطلاح ليكفروا الحكام. هوى هوى، اصطلاح ما يعرف. التوحيد توحيد ينقسم: العلم الخبري، الإرادة الطلبي، القصد، الطلب والقصد، المعرفة والإثبات، ألوهية ربوبية صفات. هذه ثلاثة تقسيمات معروفة عن العلماء، ما جاء تقسيم اسمه توحيد الحاكمية إلا ليضرب به الحكام ويخرجوا عليه مستغلين المنكرات، مستغلين ضعف عقول بعض الناس لإحياء مذهب الخوارج فيه. نعم.
فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية، واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة، فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه. فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل، فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت من ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. فعند ذلك آمن رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره، وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا، فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صمعر بن جلهس، وكان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له شهاب بن خليفة بن مخلات بن لبيد بن جواس، وكان من أشراف ثمود وأفاضلها. فأراد أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهط فأطاعهم. فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عثمة بن الدميل رحمه الله، وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب، فلو أجاب لأصبح صالح فينا عزيزا، وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا، ولكن الغوات من آل حجر تولوا بعد رجدهم ذئابا. وأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوما وتدعه له يوما، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها ويحتلبونها فيملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم، كما قال في الآية الأخرى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها.
نعم عفوا، الذين قالوا من أشد منا قوة في سياق كلامنا ذكرنا أنه من ثمود، وهم عاد كما مر معنا بالأمس، وكيف أن الله يعاقب من جنس ما المنطق اللي تكلم به أعداء الله. فرعون قال هذه الأنهار تجري من تحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي فأغرقه الله، وعاد فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، فحينئذ أهلكهم الله بإيش؟ بالريح. نعم أهلكهم بالريح، وهؤلاء تحصنوا بحصون عظيمة الجبال فأهلكهم الله داخل حصونهم، فكانوا جاثمين بالصيحة العظيمة صاح جبريل فيهم ثمود فقطعت أكبادهم في أجوافهم نسأل الله العافية. يعني بلغة الطب لا أدري، لا أريد أن أتكلم بغير علم بلغة الطب، لكن الاهتزازات القوية لو أحدثها صوت جبريل فقد تكون خلخلت الهواء وخلخلت أبدانهم الداخل فامتلأت دماء قطعت كل شيء من في داخل بدنهم، وصار لهم ما يسمى أظن بالنزيف الداخلي المنتشر في كل قطعة من جسمهم تعذبوا فيها، لا أدري لكن قد يكون هذا. نعم.
وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها، لأنها كانت تتضلع من الماء، وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا، وإذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم، فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة بلغني أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان. قال ابن كثير هذا هو الظاهر لقوله تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
إذن البقية راضون، فلا ينبغي أن نرضى بالمنكر، لأنك إذا رضيت بالمنكر كنت من أهله. قال من استطاع منكم منكر يغيره بيده، فإن استطاع بلسانه من استطاع بقلبه، قلبه يحاسبك عليه، يقول أخاف غير بقلبي، يعني شرك أكبر، يقول بيطلعون الشخص بيطلع على قلبك، لابد تنكره. نعم، كما جاء في الحديث من رأى أميره يأتي شيء من معصية الله فليكره بقلبه ما أتى الأمير من معصية الله، وليأتي الأمير ما أمره الله به من طاعته. وهذا الحديث يدسه جماعة أخوان المسلمين السورية، أن لا يريدون، يقول الحاكم لا يكون حاكم شرعي إذا يكون عدلا مثل عمر بن الخطاب، هذا تحريف. فأجمع العلماء على وجوب طاعة ولي الأمر فاجرا كان أم عدل بارا عادلا، فاجرا ظالما أو عدلا أو برا عادلا. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وأن تسمع وطيع الأمير، وإن جلد ظهرك وخذ مالك. فيلبسون عن الناس، يقول لا طاعة لأمير حتى يكون عدلا مثل عمر بن الخطاب. طيب، ولم يتولونهم كما تولى مرسي، ولم ينفذ أحكام الله، وبقيت المنكرات في بلده، ما حد نزع يد من طاعته، وتوجوه الملك، وتوجوه يعني مثل اليهود. اليهود يقول ليس للأمين علينا إيش، خلاص هذا في غيرنا، أما نحن فنتبع إمارة العاصي إلى آخر، لأنه مننا. إذا تعبدون أنفسكم وهواءكم، ما تعبدون الله، كأنكم تعبدون أنفسكم، هو شيء واحد من أنفسكم ومن غيركم، كلها يجروا عليها أن لا يطاع إلا عدل. فلما تولى مرسي قال لا نطيعه، صار ينشرون في العالم أن الإخوان المسلمين انتصروا يعني، ولم يحقق شيء مما كانوا يتمنون من زمن الحكم الإسلام. فلما حكم بغير ما أنزل الله ما كفروا، لكن لما يحكم غيره وش يسوون؟ طاغوت، والحكومة كافرة، وإلى آخره. وهذا فعل اليهود، والله هذا من تسبب اليهود. نعم.
وقال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقال: فعقروا الناقة، فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة، فدل على رضا جميعهم بذلك، والله أعلم. وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله وغيره من علماء التفسير في سبب قتلها أن امرأة منهم يقال لها عنيزة ابنة غنم بن مجلس، وتكنى أم غنم، وكانت عجوزا كافرة، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت لها بنات حسان ومال جزيل، وكان زوجها ذؤاب ابن عمرو أحد رؤساء ثمود.
أبيك تبدأ القصة لأن فيها عبرة ذكرها أبو جعفر، وتدبروها اقرأها لا من غير السند ابدأ.
نعم.
كانت امرأة،
قال أن سبب قتلها أن امرأة منهم يقال لها عنيزة ابنة غنم ابن مجلز، وتكنى أم غنم، وكانت عجوزا كافرة، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت لها بنات حسان ومال جزيل، وكان زوجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود. وامرأة أخرى يقال لها صدوف بنت المحيى ابن زهير بن المختار، ذات حسب ومال وجمال، وكانت تحت رجل مسلم من ثمود، ففارقته، فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة، فدعت صدوف رجلا يقال له الحباب، فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، فأبى عليها، فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحيى، فأجابها إلى ذلك، ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف بن جدع، وكان رجلا أحمرا أزرقا قصيرا، يزعمون أنه كان ولد زنية، وأنه وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف، وإنما هو من رجل يقال له سهيداء سهياد، ولكن ولد على فراش سالف، وقالت له: أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة. فعند ذلك انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغويا غوات من ثمود، فاتبعهما 7 نفر فصاروا 9 رهط، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكانوا رؤساء في قومهم، فاستمالوا القبيلة الكافرة بكاملها فطاوعتهم على ذلك، فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها مصدع في أصل أخرى، فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها، وخرجت أم غنم عنيزة وامرأة ابنتها وكانت من أحسن الناس وجها، فسفرت عن وجهها لقدار وذمرته، فشد على الناقة بالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغات واحدة تحذر سقبها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق سبقها وهو فصيلها حتى أتى جبلا منيعا فصعد أعلى صخرة فيه ورغى. فروى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن البصري أنه قال: يا رب أين أمي؟ ويقال إنه رغى 3 مرات، وأنه دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال بل اتبعوه فعقروه مع أمه، فالله أعلم. فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة،
رأيت كيف شهوة النساء، أعوذ بالله، يعني آية أمامهم يرونها، يعني تخرج من صخرة ناقة فيها آية، عقرها من أجل يتزوج بتلك المرأة، نعوذ بالله، تلك الأم الفاسدة الفاجرة التي عرضت بنتها لمن عقر الناقة، فكان هلاكهم يعني على ما يروى هنا بسبب هذه المرأة. على كل حال، ثبوتا أو القصة أو عدم ثبوت، هم عقروا الناقة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نعم.
فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة وبلغ الخبر صالحا عليه السلام، فجاءهم وهم مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى وقال: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء، فلما أمسى أولئك 9 الرهط عزموا على قتل صالح عليه السلام، وقالوا: إن كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. قالوا: وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. الآية. فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا عليه وجاءوا من الليل ليفتكوا بنبي الله، فأرسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فرضغتهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم. وأصبح ثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النظرة، ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. وأصبح في اليوم الثاني من أيام التأجيل، وهو يوم الجمعة، ووجوههم محمرة. وأصبح في اليوم الثالث من أيام المتاع، وهو يوم السبت، ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس وجاءتهم صيحة من السماء ورشفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح، وزهقت النفوس في ساعة واحدة.
الله أكبر.
فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي صرعى لا أرواح فيها فيهم، ولم يفلت منهم أحد، لا صغير ولا كبير، لا ذكر ولا أنثى. قالوا إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابنة السلق ويقال لها. ويقال لها الزريقة، وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام، فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها، ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت. قال علماء التفسير
هذا من إسرائيليات، يعني إسرائيليات، حدث المصريين فصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم.
وقال علماء التفسير ولم يبقى من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن تبعه رضي الله عنهم، إلا أن رجلا كان يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ ذاك في الحرم لم يصبه شيء، فلما خرج من بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله.
الله أكبر.
وقد تقدم في أول قصة حديث جابر بن عبد الله في ذلك، وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف. قال عبد الرزاق عن معمر أخبرني إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر أبي رغال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن هاهنا، ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فيحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. وقال عبد الرزاق قال معمر قال الزهري أبو رغال أبو ثقيف هذا مرسل من هذا الوجه.
وهذا إسناد ضعيف لأنه معضل، والخبر المعضل من أقسام الحديث الضعيف بسبب سقط في السند، والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر، مثل حديث يرويه شيوخ الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد يعني له ثلاثيات بينه وبين النبي ثلاثة رجال، وله تعرفون من صنف في هذا ثلاثيات الإمام أحمد. وهنا شيخ أو من شيوخ الإمام أحمد يروي، أو بعض شيوخه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أجرأكم على الفتية تركم يعني وقوعا في النار، وهذا حديث معضل وهذا مثله لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد روي متصلا من وجه آخر كما قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم، فدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. وهكذا رواه أبو داود عن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أبي إسحاق به قال شيخنا أبو الحجاج المزي.
وهذا أيضا محمد بن إسحاق فيه محمد إسحاق عن فإسناده ضعيف أيضا. نعم. وهكذا رواه
قال شيخنا أبو الحجاج المزي وهو حديث حسن عزيز. قلت أي ابن كثير تفرد بوصله بجير بن أبي بجير هذا وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى بن معين ولم أسمع أحدا يروي عنه غير إسماعيل بن أمية.
وهذا يدل على فضل تفسير بن كثير وأنه يناقش العلل. سبحان الله، جزاه الله خير عن الإسلام خير. تجد بعض التفاسير مثل الدر المنثورة وغيرها يسردون أسانيد يسردون لا يناقشون العلل، لكن ابن كثير كان يناقش العلل. نعم.
قال ابن كثير وعلى هذا فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، أو وهم في رفع هذا الحديث، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمر مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا يحتمل والله أعلم.
شيخه المزي، نعم، لأن عبد الله بن عمر كان له زملتين في اليرموك، أو فكان يروي من أهل عن كتب أهل الكتاب، فبما أنه إذا كان يروي شيء لم يسلده هذه الأمة أو لم يصح خبره رفعا للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة رفعا للنبي، فيكون ربما مما أخذه من إيش؟ من الزاملتين، مثل ما روى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه أن العرش حوله حية إلى آخر ما ذكر في الأثر. هذا أظن ما ذكر فيه أن النبي قال، وكما قال ابن عباس: نزل القرآن إلى السماء الدنيا في يوم، نعم، في بيت العزة، ما قال هذا، لا، قال حية وتحيط حول العرش، فيخشى أن هذا يكون من أخبار بني إسرائيل. ننتقل للمسند.